بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أرجع قليلا إلى الحالة الأولى، في حالة تردد أجزاء الواجب بين الأقل والأكثر، في قوله التحقيق، هنا أشار الشهيد إلى أنه في عالم اللحاظ يوجد عندنا علم إجمالي بأن الإطلاق كيفية في لحاظ المولى، فإذا عندي 9 مطلقة و9 مع قيد الجزء العاشر، هذا يكون في عالم اللحاظ، فالمولى قبل جعل الحكم يلحظ الحكم، إما أن يكون مطلقا أو يكون، وإما أن يكون مقيدا. الإنسان حتى يريد أن يتكلم في ذهنه، يعني في عالم الذهن، في عالم اللحاظ قبل الكلام، الشيء الذي يريد أن يقوله إما مطلق إما مقيد، ماكو حالة ثالثة. ولكن في عالم الخارج، عالم الواقع، نسأل بأنه هل هناك مقابل، في مقابل اللحاظ، يعني مثلا 9 مع قيد العاشر في عالم اللحاظ، في الواقع الخارجي شنو عندي؟ عندي 9+1، 9+ الجزء العاشر. 9 المطلقة في عالم اللحاظ في الواقع الخارجي شنو اكو مقابله؟ عندي 9 بدون الإطلاق. فالإطلاق يكون في عالم اللحاظ لا في عالم الخارج في الواقع الخارجي. طبعا بالنسبة لهذا الرد، عندما يأتي الشهيد ويناقش الإطلاق على أساس رأي السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، عندما قال بأن تقابل الإطلاق والتقييد من باب تقابل الضدين، فالتقييد هو لحاظ القيد والإطلاق هو لحاظ عدم القيد، مو على مبنى الشهيد. على مبنى الشهيد الإطلاق عدم لحاظ القيد، عدم التقييد. فكان الرد على هذا الأساس، أنه حتى لو قلنا في عالم اللحاظ أنه لحاظ عدم القيد، لكن في الواقع الخارجي لا يقابله شيء. فيقول، خلي أقرأ المقدار، والتحقيق هو عدم وجود علم إجمالي بالتكليف، وذلك لأن وجوب 9 المطلقة في عالم اللحاظ لا يعني وجوب 9 ووجوب الإطلاق في عالم الخارج، في عالم الواقع الخارجي، فإن الإطلاق كيفية في لحاظ المولى تنتج عدم وجوب العاشر، وليس شيئا يوجبه على المكلف في عالم الواقع الذي سميته عن عالم الأمر في الدرس الماضي. وأما وجوب 9 في ضمن 10 فمعناه وجوب 9 ووجوب 10، وهذا معناه أننا حينما نلحظ ما أوجبه المولى على المكلف نجد أنه ليس مرددا بين متباينين، بل بين الأقل والأكثر. نعم هما متباينان في عالم اللحاظ، ولكن في عالم الواقع الخارجي أو الواقع الخارجي، في عالم الخارج ما عندي متباينين، عندي متداخلين. فلا يمكن تصوير العلم الإجمالي بالوجوب، وإنما يمكن تصوير العلم الإجمالي بالنسبة إلى الخصوصيات اللحاظية التي تحدد كيفية لحاظ المولى للطبيعة عند أمره بها، يعني بهذه الطبيعة. فإذا في عالم اللحاظ عندي علم إجمالي، ولكن العلم الإجمالي في عالم اللحاظ ما ينفعنا، لابد أن يكون عندي علم في العالم، عالم الواقع الخارجي، في عالم الخارج. فإذا عندنا علم إجمالي في عالم اللحاظ، لكن هذا ما ينفعنا في شيء. يجب أن يكون العلم الإجمالي عندي في عالم الخارج، في عالم الواقع. وإنما يمكن تصوير العلم الإجمالي في عالم اللحاظ التي تحدد كيفية لحاظ المولى للطبيعة عند أمره بهذه الطبيعة، لأنه إما أن يكون قد لاحظها مطلقة أو مقيدة. نعم، في عالم اللحاظ تلاحظ الإطلاق على، طبعا على مبنى سيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، لحاظ عدم القيد، فتلاحظ الإطلاق أو تلاحظ التقييد فلحاظ القيد، غير أن هذا ليس علما إجماليا بالتكليف ليكون منجزا. علم إجمالي في عالم اللحاظ، ولكنه ليس علما إجماليا بالتكليف في عالم الواقع والخارج حتى يكون منجزا. وهكذا يتضح أنه لا يوجد علم إجمالي منجز، يعني يوجد علم إجمالي ولكن ليس بمنجز، لأنه علم إجمالي في عالم اللحاظ، ونحن نريد العلم الإجمالي في عالم الواقع. لا يوجد علم إجمالي منجز، وأن البراءة تجري عن الأمر العاشر المشكوك كونه جزءا للواجب، فيكفيه الإتيان بالأقل وتجري البراءة في الجزء العاشر. هذا كان توضيح لما طرح في الدرس الماضي. ثم أخذنا حالة الشك في إطلاق الجزئية، فقال أنه لا يوجد عندنا فرق عندما يكون الشك في أصل الجزئية كما مرت عندنا في الحالة الأولى، أو عندي شك في إطلاق الجزئية، فنعلم بأصل السورة بأنها جزء، ولكن نشك هل هي تختص بالصحيح أو تشمل المريض أيضا، يكون عندي حالة الإطلاق. فهنا قال الشهيد بأنه أيضا رضوان الله تعالى عليه أنه أيضا تجري البراءة عن وجوب السورة بالنسبة إلى المريض خاصة. الآن يأتي في هذه الصورة التي وقع النقاش فيها، هل تجري فيها البراءة أو يجري فيها الاشتغال؟ هذه الصورة وقع النقاش فيها، لذلك أتى بها الشهيد رضوان الله تعالى عليه. هذه الحالة حالة التذكر والنسيان، أن الإطلاق أيضا، يعني هل هنا يكون خاصا بالمتذكر فقط أو أنه يكون مطلق أيضا بحيث يشمل الناس؟ في هذه الحالة إذا كان عندي ثابت أن السورة مثلا جزء في حالة التذكر، نشك أن كون السورة جزءا أيضا شامل للإنسان الناسي، فهنا هل تجري البراءة كما أجرينا البراءة في المثال السابق ضمن هذه الحالة؟ فقلنا وجوب السورة بالنسبة إلى المريض نجري فيه البراءة، فما هو وجوب على المريض؟ هل هنا بنفس الطريقة نقول أن البراءة تجري في حق الناس أو لا؟ أو أنه لا بد أن يكون عندي الاشتغال؟ فإذا قلنا تجري البراءة عن السورة بالنسبة للناس، فإذا كان عندي صلاة بعشرة أجزاء وأتى بتسعة أجزاء من دون السورة، فنقول أننا نكتفي من الناس بهذه الصلاة الناقصة فصلاته تكون صحيحة. قد يقال هنا أن هذه الصورة أيضا من حالات دوران الواجب بين الأقل والأكثر، فتجري البراءة عن الزائد، فنجري البراءة في حالة النسيان، فنكتفي من الناس بهذه الصلاة الناقصة. لكن اعترض على هذا القول بأنه في حالات دوران الأمر بين الأقل والأكثر، أولا لا بد أن نفترض شيء، لا بد أن يكون هناك أمر موجه إلى المكلف، فأوجه إليك أمر معين، وهذا الأمر يكون لطرفين حتى يكون عندي علم إجمالي. فيوجد أولا أمر موجه إلى المكلف، ويكون لهذا الأمر طرفان، فيحدث أو يصير عند المكلف أمر علم إجمالي، فهنا أستطيع أن أقول بأنني أجر البراءة عن الجزء الزائد. فنسأل هذا السؤال، أن الأمر بالعشرة هل هو متوجه نوجه الأمر هذا إلى الناس أو لا؟ يعني نقول له أيها الناس، أمر الصلاة بالأجزاء العشرة متوجه إليك أيضا، فهل يمكن أن نقول هنا بأن الأمر متوجه إلى الناس أو لا؟ أنت بمجرد ما تقول له أيها الناس يكون يلتفت فيتذكر، فيكون عليه الصلاة التي هي من عشرة أجزاء. فإذا الناسي هو ناسي غير ملتفت، الناس لم يكن ناسي ما ملتفت إلى نسيانه، فما تستطيع أن توجه إليه تكليف، توجه إليه تكليف إلى الناسي غير ملتفت. أقول مثل النائم، النائم لا يوجه إليه تكليف، نائم. كذلك الناسي إذا أردت أن توجه إليه تكليفا، فبمجرد ما تقول له أيها الناسي أوجه إليك التكليف يلتفت، وأنا ناسي الآن، فإذا تذكر فراح يصير الأمر الموجه إلى المتذكر أيضا يوجه إليه. فهل يمكن أن يقول أن نقول هكذا، أيها الناسي موجه إليك الآن أمر بالأجزاء التسعة؟ قلت ناسي تذكر، فصار عند الأمر الموجه إليه هو الأمر بالأجزاء العشر. فإذا لا يوجد عندي هنا أمر بالأجزاء العشرة موجه للمتذكر، وأمر بالتسعة أجزاء موجه إلى الناس، لأن الناس غير ملتفت إلى نسيانه، فتكون النتيجة قلنا بأنه حتى يكون عندي حالات دوران الواجب بين الأقل والأكثر أن يكون أمر موجه، فهنا الناس الأمر غير موجه إليه. فشنو تكون النتيجة؟ النتيجة تكون أن هذه الصلاة الناقصة لا تكون مصداقا للصلاة الصحيحة. فالناسي ذمته مشغولة بهذه الصلاة عند دخول الوقت، الآن يشك بأنه حينما كان ناسيا ولم يأتي بالسورة أن هذه الصلاة سقطت عنه أو لا، والشغل اليقيني يستدعي فراغ اليقين، فلا بد أن يأتي بالصلاة مرة أخرى، يصلي مرة أخرى. فهنا عندي شك في الامتثال، فيطبق أصالة الاشتغال، فلا بد أن يأتي بالصلاة مرة ثانية. وهناك صورة من الشك، نطبق على الكتاب، وهناك صورة من الشك في إطلاق الجزئية وقع البحث فيها، وهي ما إذا ثبت أن السورة مثلا جزء في حال التذكر، وشك في إطلاق هذه الجزئية للناس. هنا قد نقول بأنه عندي شك، عندي صلاة من تسعة أجزاء أو من عشرة أجزاء، فتجري البراء عن الجزء العاشر كما في المثال السابق بالنسبة للمريض. فهل تجري البراء عن السورة بالنسبة إلى الناس لكي نثبت بذلك جواز الاكتفاء بما صدر من هذا الناس في حالة النسيان من الصلاة الناقصة التي لا سورة فيها؟ يعني نعتبر هذه الصلاة الناقصة مسقطة للتكليف. فقد يقال إن هذه الصورة هي إحدى حالات دوران الواجب بين الأقل والأكثر فتجري البراءة عن الزائد. ولكن اعترض على ذلك، يعني على جريان البراءة بالنسبة إلى هذا الناس، بأن حالات الدوران المذكورة تفترض وجود أمر موجه إلى المكلف على أي حال، ويتردد متعلق هذا الأمر بين 9 أو 10 مثلا. وفي الصورة المفروضة، يعني هذه الصورة التي فيها متذكر ناسي مو في الصورة السابقة، في المقام نحن نعلم بأن غير الناسي مأمور بالعشرة مثلا، بما في ذلك السورة لأننا نعلم بجزئيتها في حال التذكر. وأما الناس فلا يحتمل أن يكون مأمورا بالتسعة أي بالأقل، لأن الأمر بالتسعة لو صدر من الشارع لكان متوجها نحو الناس خاصة، لأن المتذكر مأمور بالعشرة لا بالتسعة، ولا يعقل توجيه الأمر إلى الناس خاصة، لأن الناس لا يلتفت إلى كونه ناسيا لينبعث عن ذلك الأمر الذي هو الصلاة بالتسعة أجزاء. النتيجة وعليه، فالصلاة الناقصة التي أتى بها هذا الناس ليست مصداقا للواجب يقينا، لأن الواجب مكون من 10 أجزاء وأتى بالتسعة، وإنما يحتمل كونها مسقطة للواجب عن ذمته، فيكون من حالات الشك في المسقط، وتجري حينئذ أصالة الاشتغال. فإذا لابد أن يأتي، فإذا هو يتيقن بأن هذا التكليف داخل في عهدته، ويشك بأنه أتى به أو لم يأتي به، ومرت علينا حالات السابقة أنه حين الشك في المسقط تجري أصالة الاشتغال. فهنا عندي شك في الامتثال، فلا بد أن يأتي بالصلاة مرة أخرى، وتأتي تتمة الكلام عن ذلك في الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى. إذن ما انتهى الشهيد من البحث في الحلقة الثانية، فإذن إلى هذا المستوى من الحلقة الثانية هذا المقدار أنه تجري أصالة الاشتغال بالنسبة للناس. يعني هذا حالات المسقط، بأنه أنا عندي يقين بأن التكليف دخل في عهدتي، الآن صار وقت الزوال، صلاة الظهر صارت واجبة علي الآن، وأتيت بصلاة معينة، صليت مثل هذا الناس صلى ب9 أجزاء، فيشك أنه خرج من العهدة أو لا، أنه امتثل أو لا. فإذا شك في الامتثال وعدم الامتثال يبني على عدم الامتثال، فعندي شك بأن هذه الصلاة المكونة من 9 أجزاء أسقطت التكليف أو لا، فصار عندي شك في المسقط. في حالة الشك في المسقط أجري أصالة الاشتغال. الآن نأتي إلى الحالة الثالثة التي وقع النقاش أنه تجري فيها البراءة أو لا تجري فيها البراءة. الحالة الثالثة حالة احتمال الشرطية. لنفترض أننا احتملنا أن الصلاة مشروطة بإيقاعها في المسجد، صلاة بشرط أن تصليها في المسجد، فإيقاعها في المسجد يعتبر قيدا شرعيا في الواجب. يعني الشارع طلب مني أن أصلي هذه الصلاة بقيد أن تكون في المسجد، بشرط أن تكون في المسجد. فإذا كان قيدا شرعيا لا بد أن نأتي إلى هذا القيد الشرعي، شنو معناته؟ طبعا مر علينا هذا الدرس سابقا. هذا التقييد ماذا يعني؟ مر علينا سابقا أن هذا التقييد معناته تحصيص المولى لهذا الواجب بحصة خاصة، فيكون عندي أمر المولى متعلق بالفعل زائد التقيد، فعل ذات الفعل، صلاة مع قيد بالإضافة إلى قيد، فعندي صلاة زائد قيد قيد إيقاعها في المسجد، يعني يريد المولى حصة خاصة من الصلاة، مو أي صلاة. المولى يريد الصلاة المشروطة بالطهارة، يعني يريد الصلاة زائد قيد الطهارة بشرط أن تكون مع الطهارة. فإذا عندي شك في هذا الشرط، أن الشارع يريد هذا الشرط أو لا يريد، فراح يصير عندي علم بهذا الفعل وشك في القيد. أن أعلم بأن الصلاة مفروضة علي، ولكن هل مع هذا الشرط أو بدون هذا الشرط؟ فيقين عندي بهذه الصلاة وعندي شك في الشرط. في هذه الحالة إذا عندي شك في الشرط، يعني عندي حالة دوران الأمر بين الأقل والأكثر، الأقل الصلاة والأكثر الصلاة زائد القيد الزائد، مثل ما كان عندي هناك 9 زائد الجزء العاشر، فهنا أيضا بنفس الطريقة عندي صلاة أو صلاة مع قيد زائد، فهنا ما عندي دوران بين متباينين، صلاة أو صلاة مع قيد، فصار عندي من باب الأقل والأكثر. في هذه الحالة أيضا أجري البراءة عن وجوب هذا التقيد، فما عندي قيد الإيقاع في المسجد، فأجري البراءة عن هذا القيد الزائد. يقول الشهيد رضوان الله تعالى عليه: عالجنا فيما سبق حالة احتمال الجزء الزائد، والآن نعالج حالة احتمال الشرط الزائد. كما لو احتمل أن الصلاة مشروطة بالإيقاع في المسجد على نحو يكون إيقاعها في المسجد قيدا شرعيا في الواجب، مثل الوضوء قيد شرعي في الصلاة، وتحقيق الحال في ذلك، أولا يأتي نحقق ما هو القيد الشرعي، ما معناه، وتحقيق الحال في ذلك أن مرجع القيد الشرعي كما تقدم في قيود الواجب والوجوب أخذناه هناك، عبارة عن تحصيص، مو تخصيص، حصة، يعني تحصيص المولى للواجب بحصة خاصة، يعني يريد حصة خاصة من الصلاة لا مطلق الصلاة، بحصة خاصة على نحو يكون الأمر متعلقا، يكون الأمر متعلقا بذات الفعل وبالتقيد، فحالة الشك في شرطية شيء مرجعها إلى العلم بوجوب ذات الفعل والشك في وجوب التقيد، وهذا أيضا دوران بين الأقل والأكثر بالنسبة إلى ما أوجبه المولى على المكلف، صلاة أو صلاة مع قيد زائد، وليس دورانا بين المتباينين، ما عندي متباينين حتى يكون عندي عادة العلم الإجمالي بين طرفين، فلا يتصور العلم الإجمالي المنجز. هنا بنفس الحالة السابقة عندي علم إجمالي ولكن في عالم اللحاظ، ولكن وجود العلم الإجمالي في عالم اللحاظ لا ينفعنا، نحن نريد في عالم الواقع. فإذا في عالم اللحاظ عندي علم إجمالي، ولكن في عالم الواقع عندي أقل وأكثر. فإذا عندنا علم إجمالي ولكن ليس بمنجز، فلا يتصور العلم الإجمالي المنجز في عالم الواقع ويتصور في عالم اللحاظ فيكون هناك غير منجز، بل تجري البراءة عن وجوب التقيد. طبعا شو الفرق بين الجزء والشرط؟ يقولون الجزء داخل والشرط خارج، أي الجزء يكون داخل ضمن الصلاة مثلا والشرط يكون خارج الصلاة، فالطهارة شرط للصلاة فشرط خارج والجزء داخل. أتى البعض وبدأ يفصل بين حالتين في احتمال الشرطية، قال تارة الشك يكون في نفس متعلق الأمر، وتارة يكون في متعلق المتعلق يعني الموضوع، فمحتمل الشرطية تارة في نفس متعلق الأمر وتارة في متعلق المتعلق أي الموضوع. خلنا نأخذ مثال، إذا قلنا اعتق رقبة مؤمنة، عندي حكم بالوجوب، ما هو متعلق هذا الحكم؟ العتق، يعني وجوب العتق. ما هو الموضوع؟ الرقبة المؤمنة، يعني الرقبة المؤمنة يجب عتقها، فصار عندي موضوع محمول. وعندنا شرط، هنا نستطيع أن نأتي بهذا الشرط، نقول عندما تريد أن تعتق يجب عليك أن تدعو، فعندي وجوب الدعاء عند العتق وهذا شرط. خلوا هذا المثال معانا حتى نطبق على هذا المثال. فإذا قلنا تارة يكون عندي احتمال الشرطية في متعلق الأمر وتارة في الموضوع. ناخذ الحالة الأولى، احتمال كون الدعاء عند العتق قيدا في المتعلق يعني في الواجب. هل يوجد عندي أشك بأنه يجب الدعاء عند العتق أو لا يجب؟ فأحتمل أنه بهذا الشرط، تعتق بشرط أن تدعو. فهنا عندي شك في هذا الشرط في هذا القيد، فراح يصير عندي حالة دوران الأمر بين الأقل والأكثر، عتق أو عتق زائد دعاء، عتق زائد قيد الدعاء، فعندي شك في القيدية، فراح تجري براءة عن هذا الجزء الزائد. فعندي تقيد هذا الأمر بالدعاء، يعني أمر وجوب العتق من جهة ووجوب العتق زائد قيد الدعاء من جهة أخرى، فعندي أقل وأكثر فأجري البراءة عن الجزء الزائد. فإذا في حالة تعلق الشرط أو احتمال الشرطية في المتعلق متعلق الأمر راح تجري البراءة، ولكن إذا احتملت الحالة الثانية، أن احتملت كون الإيمان قيدا في الموضوع، يعني أعتق رقبة مؤمنة، هو الأمر أعتق رقبة، فلنأخذ هذا المثال، أعتق رقبة، أنا صار عندي شك أن المولى يريد رقبة مؤمنة أو غير مؤمنة، يعني يريد الإطلاق بحيث تشمل مؤمنة وغير مؤمنة، أو يريد خصوص المؤمنة. فهنا هذا القيد كون الرقبة مؤمنة يرجع إلى الموضوع، اعتق رقبة يعني رقبة يجب عتقها، فالموضوع الرقبة، الموضوع هو الرقبة، والإيمان قيد للموضوع مو قيد للحكم. إذا كان قيدا للحكم تقدر تجري البراءة عن الجزء الزائد، ولكن هنا عندي قيد في الموضوع، فهنا ما أستطيع أن أجري البراءة. البراءة تجري في حالة الشك في الشرطية في الحكم مو في الموضوع، فلا أجري البراءة في هذه الحالة. لأن الأمر هنا غير مقيد بالإيمان، مو الحكم المقيد بالإيمان، الرقبة المقيدة بالإيمان. لو كان الحكم هو المقيد بالإيمان نقول نعم نستطيع أن نجر البراءة، ولكن عندي تقييد للموضوع فلا أستطيع أن أجر البراءة. نفس الطريقة نأتي عندما توجه أمرا إلى المكلف، هذا الأمر لابد أن يقع تحت اختياره، يعني يستطيع أن يأتي به. فأعتق رقبة مؤمنة، إذا جعلنا الإيمان قيدا في وجوب العتق نقول أن الرقبة المؤمنة مو تحت إيدك، تحت اختيارك، أنت تستطيع أن تأتي بهذا العتق وغصبا عليك تصير مؤمن، حتى بعد ذلك أستطيع أن أعتقك. فنقول أن الرقبة المؤمنة ليست تحت اختيار الإنسان، حتى نأتي ونوجه إليه تكليفا بعتق الرقبة المؤمنة. فإذن الأمر الذي نوجهه لابد أن يكون تحت اختيار المكلف، يعني يستطيع أن يأتي به. إذا ليس تحت اختيار المكلف ما تستطيع أن تأمر هذا الطفل الصغير، ما تستطيع أن تقول تعال حل واجب الموجود الجامعة لطالب في الجامعة. نقول أنا هذا التكليف ما أقدر أوجهه للطفل لأنه لا يستطيع أن يحل هذا الواجب، فغير مكلف بهذا الأمر. فهنا جعل الرقبة المؤمنة بأن الإنسان يأتي ويجعل الرقبة المؤمنة، نقول أن الرقبة المؤمنة ليست تحت اختياره، مو كيف هو الإنسان يجعل هذا العبد مؤمن أو ليس بمؤمن حتى أجعله متعلقا للأمر. فإذن هو متعلق لهذا الموضوع وليس متعلق للأمر. فإذن ما عندي شك في تقييد الأمر حتى أقول أجر البراءة عن هذا التقييد الزائد. إذن في هذه الحالة شنو يكون تكليفي؟ إذا ما أستطيع أن أجري البراءة عن الرقبة عن الإيمان بالنسبة للرقبة، يعني يجب أن تبحث عن رقبة مؤمنة وتعتقها. إذن يجري الاشتغال، فيجب عليك أن تبحث عن رقبة مؤمنة حتى تقوم بعتقها. الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول تقييد الرقبة بالإيمان نعم لا يكون تحت الأمر إذا أخذ قيدا، ولكن تقيد العتق بإيمان الرقبة حتى خلي شنو للحكم، تقيد العتق بإيمان الرقبة يكون تحت الأمر. ما تستطيع أن تجعل هذا العبد مؤمنا رغما عن أنفه، ولكن تستطيع أن تبحث عن رقبة مؤمنة. ما أقدر أجري البراءة هنا لأن القيد للموضوع مو قيد الحكم، وإحنا أخذنا بأن القيد في الحكم إذا عندي شك في تقييد الحكم أجري البراءة، ما أخذنا بأنه تقييد الموضوع. إذن تقيد العتق، تقيد الرقبة بالإيمان، تقيد الموضوع ما أستطيع أن أجري البراءة، لكن تقيد العتق بإيمان الرقبة يكون تحت الأمر. تقيد العتق بإيمان الرقبة يكون تحت الأمر. يعني اعتق رقبة مؤمنة، ابحث عن رقبة مؤمنة واعتقها، هذا تحت الأمر أو لا؟ نعم، نستطيع أن نوجه مثل هذا التكليف. ما نستطيع أن نوجه إليه، يجب عليك أن تجعل هذا العبد مؤمنا بعد ذلك تقوم بالعتق، لأن كون العبد مؤمنا وغير مؤمن ليس تحت اختياري، ولكن أستطيع أن أقول ابحث عن رقبة مؤمنة وبعد ذلك اعتقها. فيكون هنا عندي عندما أقول شك في الإيمان، فأستطيع أن أرجع هذا الشك إلى العتق، فإذا صار عندي إرجاع إلى العتق أستطيع أن أجري البراءة عن هذا الجزء الزائد. فعندما أقول اعتق رقبة شكت في وجود هذا القيد، أستطيع أن أجري البراءة عن هذا القيد. هذا التفصيل أتى من البعض، ورد الشهيد أنه إذن هنا لا يوجد عندي اختلاف بين كون الشك قيدا في المتعلق، متعلق الأمر، أو قيدية في الموضوع، لأنني أستطيع أن أرجع هذا القيد الموجود في الموضوع أرجع إلى هذا الحكم بالطريقة التي بيّنها الشهيد. وقد يفصل بين أن يكون ما يحتمل أو ما يحتمل شرطيته محتمل الشرطية في نفس متعلق الأمر ابتداء، أو في متعلق المتعلق أي الموضوع. ففي خطاب اعتق رقبة المتعلق للأمر هو العتق، والموضوع هو الرقبة، فتارة يحتمل كون الدعاء عند العتق قيدا في الواجب، وأخرى يحتمل كون الإيمان قيدا في الرقبة يعني في الموضوع. ففي الحالة الأولى إذا عندي قيد للمتعلق متعلق الأمر تجري البراءة، لأن قيدية الدعاء للمتعلق معناها تقيده والأمر بهذا التقييد، فيكون الشك في هذه القيدية راجعا إلى الشك في وجوب التقييد فتجري البراءة عنه. وفي الحالة الثانية إذا كان القيد قيدا للموضوع لا تجري البراءة، لأن قيدية الإيمان للرقبة يعني للموضوع لا تعني الأمر بهذا التقييد، لوضوح أن جعل الرقبة مؤمنة ليس تحت الأمر. إذن شرط الموضوع ليس تحت الأمر، الشارع لا يأتي ويأمرك بشرط الموضوع، فلا يمكن أن تكون مأمورا بشرط الموضوع. وقد لا يكون تحت الاختيار أصلا، فلا يعود الشك في هذه القيدية إلى الشك في وجوب التقييد لتجري البراءة. فإذا يجري الاشتغال فيجب أن أعتق رقبة مؤمنة. قليل من التوضيح، إذا قلنا اعتق رقبة مؤمنة، فإذا المولى يقول يجب أن تجعل هذه الرقبة مؤمنة حتى أستطيع أن أحقق الحكم، هذا التكليف اعتق رقبة مؤمنة، فإذا أمرني بشرط الموضوع وعندي عبد كافر، يجب أولا حتى أحقق تنفيذي لهذا الحكم أأتي إلى هذا العبد أضربه ضربا مبرحا حتى أستطيع أن أجعله مؤمنا، لأن أمر بعد موجه، الشارع يقول يجب أن تجعل هذه الرقبة مؤمنة حتى أحقق الحكم، فإذا حققت الموضوع أستطيع بعد ذلك أن آتي وأحقق الحكم. فإذا أولا لابد أن أجعل هذه الرقبة مؤمنة حتى أستطيع أن أحقق الحكم، أولا أحقق الموضوع، يعني رقبة مؤمنة يجب عتقها، فأولا أحقق الموضوع رقبة مؤمنة حتى أستطيع أن أحقق تنفيذي لهذا الحكم، خروجي من عهدة هذا الحكم. فإذن لابد أن أحقق الموضوع، ولكن نقول تحقيق الموضوع ليس بيدك، ليس تحت اختيارك. فإذن إذا لم يكن تحت اختيارك فالمولى لا يأمرك بجعل العبد مؤمنا رغما عنه. لذلك نرد بأنه الشارع لا يأمرك بأن تقيد هذا الموضوع، لا يأمرك بقيد الموضوع، لأنه ليس تحت الاختيار. والجواب أن تقييد الرقبة بالإيمان وإن لم يكن تحت الأمر على تقدير أخذه قيدا، ولكن تقيد العتق بإيمان الرقبة المعتوقة داخل تحت الأمر على هذا التقدير، فالشك في قيدية الإيمان شك في وجوب تقيد العتق بإيمان الرقبة، وهو تقيد داخل في اختيار المكلف، ويعقل تعلق الوجوب به يعني بهذا التقيد، فإذا شك في وجوبه جرأت البراءة عنه. إذن تجري البراءة إذا شككنا في قيد المتعلق أو في قيد الموضوع، ماكو فرق بينهم. فهذا التفصيل الشهيد يرده رضوان الله تعالى عليه. نكتفي بهذا المقدار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.